الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو شريط الثاني من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، الإسراف والتقتير. إذا كنا في الحديث الماضي وضحنا موقف الغني من الآخرين عطاء أو منعا، فنحن هنا نتحدث عن موقف الغني من نفسه إسرافا أو تقتيرا. وقد يخطر بالبال أن السخي مع الناس يكون سخيا مع نفسه، وأن البخيل على الناس يكون شحيحا مع نفسه، وربما كان ذلك ممكنا ولكنه ليس مضطردا. فبعض الأغنياء فيهم شح وبخل على الفقراء، ولكنهم مع أنفسهم يعيشون في بذخ وإسراف. وعلى كل حال، فسنتجه هنا بالحديث إلى موقف الإنسان من نفسه ومن ذويه إسرافا أو تقتيرا. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، الآية 29 من سورة الإسراء. ويقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الآية 67 من سورة الفرقان. ويقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، الآيتان 26 و 27 من سورة الإسراء. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين، الآية 31 من سورة الأعراف. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، الآية 100 من سورة الإسراء. والآيتان الأوليان تعليم وإرشاد ورسم للطريق القويم في الإنفاق، بحيث لا يكون الإنسان مبذرا ولا مقترا. فالتبذير والتقتير وصمة يجب أن يتحاشاها كل إنسان عاقل. وترسم الآية الأولى من هاتين الآيتين صورة مخيفة لمن يقتر ويبخل، فتصوره مشدود اليد إلى عنقه فلا يستطيع العطاء، كما تصور المسرف في صورة الأخرق الغبي الذي بسط يده بكل ما عنده حتى أضاعه، ثم عاد يلوم نفسه ويلومه الناس على فعله الذي أضاع ثراءه وجعله يقعد في حسرة وألم مما جلبه على نفسه من فقر وفاقة. أما الآية الثانية من هاتين الآيتين فهي إحدى الآيات التي أوردها القرآن الكريم لتحمل صفات عباد الرحمن الذين رضي الله عنهم ووعدهم بأنهم يجزون الغرفة، أي ينالون منزلة رفيعة من منازل الجنة، ويلقون فيها تحية وسلاما، أي تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام. والصفة التي وردت في هذه الآية أن هؤلاء إذا أنفقوا اعتدلوا، فلم يسرفوا ولم يقتروا، وكانوا وسطا بين الإسراف والتقتير. وننتقل إلى الآيتين رقم 3، وفي الآية الأولى منهما وهي: ولا تبذر تبذيرا، أمر بعدم التبذير وعدم إنفاق المال على وجه الإسراف. ويربط بعض المفسرين بهذه الآية الكريمة قصة ترتبط بسعد بن أبي وقاص، فقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بشيء من الإسراف في الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا السرف؟ فقال سعد: وهل في الوضوء سرف؟ فأجاب الرسول: نعم، وإن كنت على نهر جار. ثم تلي الآية الثانية من هاتين الآيتين وهي: تجعل المبذرين إخوان الشياطين ومن وراءهم في الشر والتضييع والإتلاف أو أعوانا لهم في الانحراف. والشيطان كما تقول الآية الكريمة كان لربه كفورا، أي شديد الكفر والعصيان. وهذا يستدعي أن يبتعد المسلم عن التبذير الذي يجعله في عداد الشياطين أو قريبا منهم. وترسم الآية الرابعة الطريق الوسط للمسلم أن يأكل ويشرب ويباشر المتع الحلال بدون إسراف. وتختم الآية بقوله تعالى إن الله لا يحب المسرفين. ولا شك أن من حرم حب الله فقد حرم الهدى والرشد وحرم أغلى ما يتمناه الإنسان. أما الآية الأخيرة فتصف طبيعة الشح في الإنسان وتنفر من هذه الطبيعة، وفيها يقول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. ومعنى خزائن رحمة ربي خزائن رزقه وسائر نعمه. ويقول النحاة إن لفظ أنتم في الآية فاعل لفعل محذوف والتقدير تملكون أنتم، ويكون التكرار للتأكيد والمبالغة، ويكون الحذف للإيجاز مع الدلالة على الاختصاص. وتستمر الآية لتقرر أن الناس لو ملكوا مصادر الثروات وخزائن الرزق لمالوا للبخل والإمساك مخافة نفاد هذا الثراء. فطبيعة الإنسان أنه شحيح قتور يبني أمره على الحرص ولا يعطي إلا وهو ينتظر العوض لما يبذله. أيها المسلم، لا يستطيع أحد أن يحرم زينة الدنيا التي أباحها الله، فعليك أن تستمتع أنت وآلك بهذه الزينة في حدود قدراتك من غير إسراف ولا تقتير. فإن فعلت ذلك وهديت بهدي القرآن الكريم نلت خير الدنيا والآخرة. التلاطف والمجاملة. يأمر الإسلام أتباعه بإعطاء الحقوق أصحابها، فكل مسلم يلتزم أن يتخلق بالعدل وأن يتبع التشريعات الإسلامية في الميراث وفي المعاملة بكافة أنواعها. ولكن مع التوجيهات الحاسمة في هذا المضمار هناك وصايا وإرشادات أن يتلاطف المسلمون في المعاملات، وأن تكون المجاملة واليسر رائدهم في قولهم وأفعالهم. يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، الآية 83 من سورة البقرة. ويقول ولا تنسوا الفضل بينكم، الآية 37 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول خذ العفو وأمر بالعرف، الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف. ويقول المفسرون عن الآية الأولى إن الله يأمر الناس أن يتجهوا للحسن في أقوالهم، والحسن اسم جامع لمعاني الخير، ويشمل لين القول والأدب الجميل والخلق الكريم. وقد وردت هذه الوصية في الآية بين الالتزامات الضرورية التي يجب أن يقوم بها الإنسان، وهي عبادة الله وحده والوفاء بحقوق الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين. فبين هذه الالتزامات توفي الآية بالكلمة الطيبة عندما يطالب الإنسان بشيء أو عندما يعطي شيئا. أما الآية الثانية فقد وضحت الالتزامات الشرعية عندما يحدث تراكم قبل الدخول، وقررت أنه في هذه الحالة يلتزم الرجل بنصف الصدق. وبعد إيضاح الحكم اتجهت الآية لخلق جو المجاملة، فأوصت المرأة أن تتنازل عن هذا النصف وبذلك لا يدفع الرجل شيئا، أو أن يتجه الزوج لدفع الصداق كله متنازلا عن الرخصة التي شرعها الله سبحانه للتخفيف عليه. قال تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي أن تتنازل المرأة عن الصداق كله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج بأن يعطيها الصداق كله، ويكون ذلك حسب حالة كل منهما المالية وحسب أسباب هذا الطلاق وظروفه. وختمت الآية بالتوجيه الرائع للمدانة والتلاطف، قال تعالى: وأن تعفوا هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وذلك أسلوب يصل إلى القمة في المعاملة الطيبة بين الناس، فهو يوصي هذا وذاك بالاتجاه للخير والمجاملة حتى مع جو الفراق، وأن يحاول كل من الطرفين أن يكون سباقا في الفضل، وأن لا ينسى المسلمون صور المجاملة والتلاطف. وإذا كان القرآن الكريم يرشدنا للمجاملة في حال الطلاق والفراق، فإن المجاملة تكون ألزم في الأحوال العادية. ونجيء للآية الأخيرة، وهي توصي المسلم بأن يجعل العفو نهج حياته، والعفو هو ما لا يجهل الناس وما لا يشق عليهم، وتوصي أن يأمر بالمعروف، وتذكر أن من لا يتبع هذه النصائح فهو من الجاهلين الذين ينبغي على المسلم أن يعرض عنهم ويتحاشاهم. وفي هذا المعنى يتحدث الإمام الغزالي فيروي عن الرسول صلوات الله عليه قوله: الكلمة الطيبة صدقة. ويروي قول عمر رضي الله عنه: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. كما يروي عن بعض الحكماء قوله: كل كلام لا يسخط الرب ويرضي الجليس فلا تبخل به، فلعلك تنال به ثواب المحسنين. ويستطرد الغزالي فيذكر أن ضد الملاطفة يجيء خلق المراء، وينبغي على العاقل ألا يفتح باب المراء والخصومة، فالمراء مبدأ الشر، وكثيرا ما تندفع الكلمات المؤذية في جو المراء فينقلب المراء صراعا، ويجب على المسلم أن يتحاشى الصراع. والآن نقرأ الجزء 35 من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وهو الكتاب الثاني في هذا الموضوع. مقدمة: في الجزء السابق بدأنا الحديث عن الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وقد افتتحنا الدراسة بمقدمات ذكرنا فيها أن الإسلام أزال لأول مرة حاجز الزمان والمكان والجنس فيما يتصل بالأخلاق، كما ذكرنا أن اقتباساتنا لن تكون شاملة لكل ما حوى القرآن الكريم من أخلاق، وإنما ستشمل فقط بعض النماذج. ووضحنا كذلك أهمية الأخلاق بالنسبة للإسلام، فالإسلام ليس عبادة فقط، وإنما عبادة ومعاملة. وبعد هذه المقدمات أوردنا الحديث عن مجموعة من الأخلاق الإسلامية، وفي هذا الجزء نريد الحديث عن مجموعة أخرى من هذه الأخلاق: الوفاء بالوعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية الأولى من سورة المائدة. ويقول: وبعهد الله أوفوا، الآية 52 بعد 100 من سورة الأنعام. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية 91 من سورة النحل. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الآية 32 من سورة المعارج. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الآية 20 من سورة الرعد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآية 27 من سورة البقرة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآية 25 من سورة الرعد. آيات كثيرة وردت في الذكر الحكيم تحتم الوفاء بالوعد والتمسك بالعهد الذي يعقده الإنسان. وقد اقتبسنا من آيات الذكر الحكيم هذه المجموعات الثلاث التي أوردناها آنفا. والمجموعة الأولى أمر حاسم للمسلم أن يوفي بما وعد. وقد عبرت الآية الأولى عن العهود بالعقود، كأن العهد عقد ثبت فلا يمكن حله والتنصل منه. والآية 32 تنسب العهد لله سبحانه وتعالى، فإذا عاهد الإنسان بعهد وأشهد الله عليه فإن هذا العهد ينسب لله ويصبح الوفاء به ضرورة لازمة. أما المجموعة الثانية من هذه المجموعات فتبرز ثواب من وفى بالعهد. والآية الأولى من هذه المجموعة تجعل الموفين بعهدهم إذا عاهدوا ضمن البررة المؤمنين بالله واليوم الآخر. والذين يؤتون المال للمحتاجين مع حبهم له وتعلقهم به ومع الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وتقرر الآية الكريمة أن هؤلاء هم الذين صدقوا وأنهم المتقون. والآية الثانية من هذه المجموعة تضم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، للذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون. وتقرر لهؤلاء جميعا أعظم ثواب حددته الآية التالية، وهي قوله تعالى أولئك في جنات مكرمون. والآية الثالثة من هذه المجموعة تجعل الذين يوفون بعهدهم في أعلى مكانة مع ورائهم من الأبرار والمطيعين. قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. أما الآيتان الأخيرتان فتوضحان العقوبة القاسية لمن نقض العهد وأخلف الوعد. قال الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال في الآية الأخيرة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي لهم اللعنة في الآخرة ولهم سوء العاقبة في الدنيا والعياذ بالله. ويعد الإمام الغزالي الوعد الذي يكذب الإنسان فيه آفة يلزم التغلب عليها، ويذكر أن اللسان سباق للوعد. ثم يجيء دور النفس التي لا تميل للوفاء بالوعد فيصبح الوعد خلفا وذلك من إمارات النفاق. وقد أثنى الله على نبيه إسماعيل بقوله إنه كان صادق الوعد، الآية 54 من سورة مريم، مع أن وعده كان في أخطر شيء وهو الصبر على أن يذبحه أبوه. فعلى المسلم أن يتدبر الأمر قبل أن يعد، فإذا وعد التزم بالوفاء بالوعد لينال ثواب الأبرار وليبعد عن محيط الأشرار. وهناك قسم يؤديه الرؤساء والوزراء والنواب والأطباء عندما يتسلمون أعمالهم، وللأسف الشديد ينسى كثير من هؤلاء هذه اليمين ويتصرفون سرا وعلانية بما يتنافى مع هذه الأيمان، فحسابهم على الله. الصبر والحلم. لا تخلو الحياة من أقدار، وفي كثير من المواقف يواجه الإنسان مأساة أو يقابل ظلما وعدوانا، والمعدن الحقيقي للمسلم يظهر عند مواجهة هذه الأحداث، فإنه يتذرع بالصبر ويجعل الحلم خلقا له، فهو بهذا ينال خير الدنيا والآخرة. وعن الصبر يقول الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، الآية 27 من سورة النحل، ويقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، الآية 96 من سورة المؤمنون، ويقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الآية 34 من سورة فصلت، ويقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، الآية 17 من سورة لقمان، ويقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، الآية 43 من سورة الشورى، ويقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الآية 96 من سورة النحل، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الآية 10 من سورة الزمر. في المجموعة الأولى من هذه الآيات الكريمة أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يصبر على ما أصابه، وأن يستعين بالله ليحقق له الصبر، وأن يواجه السيئة بالحسنة، فإنه بذلك ينقل الأعداء إلى أصدقاء. والآية الأخيرة من هذه المجموعة هي من نصائح لقمان لابنه، وهي نصائح يجدر لكل أب أن يتدارسها ويتفهمها وينقلها لأبنائه كما فعل لقمان. وإذا أحسن الأب التخلق بهذه النصائح ونقلها لأولاده، وأحسن الأولاد تقبلها والعمل بها، فإن ذلك يعد من أسمى الوسائل لترقية الأجيال التالية ونقل خبرات السابقين للاحقين. ويقول المفسرون عن الآية الأولى واصبر وما صبرك إلا بالله إن الصبر بتوفيق الله وهديه، فاحرص على نيل هذا الهدي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ويقولون عن الآية الثانية والثالثة إن المسلم ينبغي أن يدفع الشرور والسيئات بالخلة الطيبة والخصلة الحميدة، وهي الصبر والحلم، وهو بهذا ينقل العدو من دائرة العداوة إلى دائرة القرابة والود. أما ثواب الصبر فتوضحه الآيات الثلاث الأخيرة، وآية سورة الشورى
تثبت أن الصبر من الأمور التي ندب الله إليها عباده وعزم عليهم العمل بها، وهو سبحانه يثيب من استجاب لأمره وعمل بما أراد. وآية سورة النحل توضح أن الجزاء من نوع العمل، فإذا كان المسلم قد استجاب لأمر الله وصبر فإن الله سيجزيه بجزاء أحسن مما عمل. وفي آية سورة الزمر وعد للصابرين بأجر واسع لا حدود له، أي بغير حساب. ويقول العلماء إن الحلم أفضل من كظم الغيظ، فكظم الغيظ هو التحلم أي تكلف الحلم، وتكلف الحلم يحتاج إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود الإنسان ذلك أصبح الحلم طبيعة وعادة له، فانتقل من التحلم للحلم. ويروي الغزالي عن الحسن أنه شرح قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآية 63 من سورة الفرقان، بأن هؤلاء توافر فيهم الحلم فإذا جهل عليهم لم يجهلوا. وكان علي بن أبي طالب يقول ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وحلمك. ويقولون إن الصبر تدبر العاقبة، وتلك صفة يفارق الإنسان فيها البهائم، فهذه لا تتدبر عاقبة وإنما تتصرف دون هذا التدبر. وهناك حديث شريف مشهور هو ليس الشديد بالسرعة، أي بالقدرة على الانتصار على الآخرين، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. العفو. موضوع العفو يرتبط بالموضوع السابق الذي تحدثنا فيه عن الصبر والحلم، فإذا اعتدي على إنسان فقد يصبر ويتذرع بالحلم، ولكنه بعد ذلك يطالب بحقه ويستحق الإنصاف. ولكن من الناس من يصبر ويتذرع بالحلم ثم يعفو فلا يطالب بحق، وذلك قمة السماحة. وفي هؤلاء يقول الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، الآية 14 من سورة التغابن. ويلاحظ أن الآية الكريمة كررت كلمات قريبة المعنى أو مترددة المعنى، وليس التكرار إلا للتأكيد. فالعفو والصفح والغفران كلها لها هدف واحد وهي بمعنى واحد. وأريد من تكرارها أن من لم يتأثر بالكلمة الأولى قد يتأثر بالثانية أو الثالثة. وقد سارت هذه الكلمات الكريمة على النهج الذي وضحته الآية الكريمة الأخيرة من سورة البقرة التي تدعو الإنسان أن يناجي ربه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وعلماء مقارنة الأديان يذكرون هنا أن المسيحية عنيت بالدعوة للحب والتسامح لدرجة تصل إلى الخضوع والرضا بالضيم. وقد ورد في إنجيل لوقا قول المسيح من ضربك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه به. انظر لوقا 6.